الحمد لله مكرمنا بالتنزيل والفضل الجليل والعطاء الجزيل والرسول مولى التفضيل وبيانه عن الملك الجليل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فصلي وسلم وبارك وكرم على مفتاح باب الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمقتفين منهجه الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم إلى يوم الوقوف بين يديك يا واحد يا أحد. أما بعد، فإننا في متابعة تأملنا لمعاني الفاتحة أعظم سور القرآن مررنا على بعض فضائلها وأخبارها، وأن الله افتتح بها كتابه وأنزلها بمكة المكرمة، فهي السورة المكية، والمراد بالمكي من القرآن ما نزل قبل الهجرة في أي بقعة كان، وما نزل بعد قبل فتح مكة قبل الهجرة، وما كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو المدني، ولو نزل بمكة المكرمة كآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت بعرفة، وهي آية مدنية لأنها نزلت بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. مررنا على بعض معاني البسملة مع الإشارة إلى ما حواه الباء من آثار المعاني الممتدة التي لا يطاق حصرها. بسم الله الرحمن الرحيم، وقد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول للكتبة: طولوا الباء وأظهروا السين ودوروا الميم، أظهروا دورته تعظيما لكتاب الله. ومن هنا كانوا يحبون لمن نطق أو كتب البسملة على الخصوص وآيات الله عامة أن تصدر بالتعظيم والإجلال والتحسين، فإن ذلك دليل الصدق مع الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويذكر أن من أسباب تحويل حالي بشر الحافي من غافل إلى ذاكر ومن لاه إلى متأله ومن بعيد إلى قريب أنه مر في الطريق فوجد كاغدا أي ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فكبر عليه الأمر ونزل فأخذها ورفعها وطيبها ووضعها في مكان حصين، فرأى في المنام من يقول له: طيبت اسمه ليطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. فأرسل الله إليه بعد أيام صالحا من الصالحين كان مفتاحا لتطيب اسمه، وذلك أنه مر وأثر اللهو والغفلة في هذا البيت، هو من أهل الثروة ويملك القصر، وفي القصر عنده أهل الغفلة واللهو والغناء، ومر هذا الرجل الصالح فاستوقفه شان هذه الغفلة عن الله تبارك وتعالى، وطرق الباب. بمجرد أن طرق الباب بدأ يتحرك الرجل يقول للجارية: شوفي من بالباب، انظري من بالباب. فذهبت تنظر من، قال: لا، أنا أسأل عن هذا صاحب هذا البيت والقصر، هو حر أو عبد؟ قالت: يا أبله، تسأل هذا السؤال؟ هو حر، ابن حر، ابن حر، اذهب. فذهب الرجل، والحق قد أرسله إلى ذاك القلب ما أرسل. يا جارية من بالباب؟ قالت: واحد أبله يجيب كلام ما له معنى. من هو؟ ماذا قال؟ قالت: سألني أهذا البيت وهذا القصر لحر أو لعبد؟ فما قلتي؟ قلت له لحر ابن حر ابن حر اذهب أيها أبله تسأل هذا السؤال. فاهتز قلبه ونهض من بين القوم وخرج يجري وراء هذا الإنسان، فلقيه في الشارع وخرج يجري من دون أن يلبس النعلين. فلما لقيه بالشارع قال: أنت الذي مررت على ذاك القصر؟ قال: نعم، رأيت أثر غفلة وبعد فعجبت. هؤلاء القوم يشعرون بأنهم عبيد لإله من فوقهم، فيعرفون حق الألوهية أم هم يرون أنفسهم أحرارا لا إله لهم ولا رب. فسألت جارية كلمتني فقلت: أهذا البيت لحر عبد؟ فقالت: لحر ابن حر ابن حر. فقلت: قد علمت ما كان يفعلون هكذا إلا هم يعتقدون هذا. فأكب على قدميه يقبلهما، قال: بل عبد ابن عبد ابن عبد، هذا البيت لعبد ابن عبد ابن عبد، ما عرف حق عبوديته، والآن يمد يده إلى يدك ليتوب على الله إلى الله على يدك ويعرف عبوديته ويرجع إلى حاله وأدبه. فبايعه بالتوبة ولنابه ورجع إلى القوم يقول: من يطيعني في تقوى الله والرجوع إليه وهو الذي خلقنا ونحن الغافلون عنه، وإلا فليبعد مني. وتحول حاله، فثم أحب أن يمشي دائما بلا نعل. فقيل له في ذلك: حتى اشتهر ببشر الحافي، حافي ما يلبس النعلين. قال: إنه حصل الصلح بيني وبين ربي وأنا حافي، خرجت وأتبع الرجل وأنا حافي، فحصلت حالة الصلح بيني وبين الله والرجع بعد الغفلة. فتعجبه تلك الساعة وتلك الحالة، فصار يستحلي أن لا يلبس النعلين تذكرا لحالة الحفاء التي لقي فيها ملاطفة عالم السر وأخفى جل جلاله وتعالى في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن يستقر تعظيمها في قلوبنا وأن ننطلق بها في جميع شؤوننا وأحوالنا، فهي تحمل من المعاني أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه، لا قدرة لشيء من الكائنات على أن يكون نفسه ولا على أن يسير نفسه بعد ذلك. فبسم الله سبحانه وتعالى يكون كل كائن، وكان كل ما كان، ويكون كل ما يكون. لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم في هذا الاسم المعظم، اسم الله، من معاني وشؤون كبيرة، وهو يحتوي على اسم الذات بجميع صفاتها، اسم الله. فجميع الأسماء والصفات مندرجة في هذا الاسم، لأنه الاسم الذي يدل على الذات مباشرة، الله. واختلفوا هل له اشتقاق، وعددوا النظر في ذلك، وما أجمل من قال: إنه بلا اشتقاق هكذا أصله الله جل جلاله وتعالى في علا. هذا الاسم الأجل الذي ليس حظ العبد منه إلا التعلق، فإن له من بقية الأسماء حظ في التخلق بما يليق بمقام العبد، ولكن هذا الاسم للتعلق وبقية الأسماء للتخلق. لا إله إلا الله، اسم الله سبحانه وتعالى حظ العبد منه أن يتأله، أي ينقطع إلى هذا الإله ويمتلئ بهذا الإله ويجتمع على هذا الإله ويعظم هذا الإله ويحضر دائما مع هذا الإله ويعتمد على هذا الإله تعالى في علاه ويستند إليه، ولا يرجو إلا هو ولا يخاف إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه العلا جل جلاله وتعالى في علاه، وأسماؤه لا يحيط بها غيره جل جلاله، ومنها ما أبداه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها ما جعله في 99 الاسم، ومنها ما نطق به في كلامه عليه الصلاة والسلام غير هذه الأسماء، ومنها ما جاءنا به القرآن الكريم. وقد جاءنا في الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم أسماء، سؤال الله بأسماء بقوله: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدلنا هذا على أن أسماء الله منها ما أنزلها في كتبه، ومنها ما علمها أحدا من خلقه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده فلا يعلمها إلا هو. فإن الحق سبحانه يمتنع أن يحاط بوصف من صفاته ولا بأسمائه، لا يمكن الإحاطة بأسمائه، بل معاني كل اسم من أسمائه لا يمكن لأهل السماوات والأرض أن يحيطوا بها، وإنما يعلمون من معنى كل اسم ما هيأهم الله له، وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما الاستيعاب والإحاطة فممتنعة، لا يحيطون بجميع معاني الاسم الواحد، ولا يحيطون بالأسماء كلها، ولا يحيطون بالصفات كلها، ولا بمعاني الصفة الواحدة من صفات الله. وهذا مقتضى الألوهية، وهذا مقتضى الربوبية. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن وهو الأبلغ في اللفظ وفي المعنى، لا يسمى به غيره خلاف الرحيم، فإن الله سمى به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويطلق هذا الاسم على غير الله فيكون بالمعنى اللائق بذلك المخلوق، ويطلق على الله فيكون بالمعنى اللائق بالخالق جل جلاله وتعالى في علاه. فمن أسماء الله ما لا يمكن أن يسمى بها غيره ولا يجوز، كاسم الجلالة وكاسم الرحمن وكاسم الرزاق وكاسم الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وهناك من الأسماء ما يمكن أن يسمى بها غيره، ونقرأ هذا في كتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه. فمن الأسماء التي حكاها لنا منسوبة إلى غيره بما يليق بهم، أنه يصف سيدنا يوسف نفسه ويسميها بالحفيظ العليم، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما أننا نعلم أن من أسمائه تعالى العلي، وأنه علي، وهذا الاسم يسمى به الناس ويقال علي، ويوضع علما على كثير من الناس وقالوا علي. وهكذا كل من ارتفع وعلى شانه قيل له علي، فيكون هذا الاسم والوصف للمخلوق على قدره وعلى قدر ما يليق به. فإذا نسب إلى الرحمن كان له المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي أفاض مننه ونعمه على الخلائق بما لا يمكن أن يحصى ولا أن يستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلهذا أتبع هذين الوصفين بقول: الحمد لله الحمد لله. فما لنا إلا أن نقول الحمد لله. الحمد لله تستغرق معاني الحمد، وهو الثناء والشكر، وجميع معاني الثناء والشكر مستحقة للواحد الأحد جل جلاله. فإنه لا يمكن أن يكون شيء يثنى عليه من جمال ولا كمال ولا يحمد عليه من إنعام ولا إفضال إلا ومصدره الله، إلا وأصله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله، ولا جميل إلا ما جمله وما خلق جماله غيره سبحانه وتعالى. فالجمال كله لله، وجميع ما يوصف بالجمال في الحسيات والمعنويات في الكائنات كلها بأصنافها خلقه وتقديره سبحانه وتعالى وتدبيره، فهو الأهل للثناء والحمد كله، أهل الثناء كله، أهل الشكر كله، الحمد لله. فكم تحتوي هذه من معان كبيرة، إلى حد أن يرد عن سيدنا عمر بن الخطاب وكان جالس في مع جماعة فيهم سيدنا علي بن أبي طالب، من عادة سيدنا عمر أن يثير الالتفات إلى المعاني العظيمة والدقيقة، فأخذ يقول عرفنا سبحان الله وعرفنا لا إله إلا الله، فما الحمد؟ يلتفت إلى سيدنا علي قال له لفظ اختاره الله لنفسه وأحبه من خلقه، أحبه من خلقه أن يقوله، يقول هذا اللفظ الحمد لله، بمعنى يعني يحتوي على شؤون ما يستطاع وصفها، اختاره الله لنفسه وأحب من عباده أن يقولوه. وسيدنا عمر يريد الناس يسمعوا هذا الكلام، أما عن هذا الحمد لله، فكم احتوت. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان الحمد لله. ويروى أن ناقة لرسول صلى الله عليه وسلم سرقت يوم، وأخذها بعض الكفار ذهبها إلى بلاده وقومه، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن ردها الله علي لا أشكرنه ولا أثنين عليه. فلما كان بعد أيام كانت في القوم مسلمة وعرفت أن هذه جئة بها من نحو المدينة نهبت، فوقع في نفسها أن تركبها وتذرجع بها إلى المدينة، فنظرت إلى غفلة من القوم فركبت وجاءت. فلما دخلت المدينة رآها الصحابة ففرحوا قالوا هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا أخبروه الخبر، فلما رآها قال الحمد لله الحمد لله. ثم ظنوا أنه نسي قال قلت يا رسول الله تسكن الحمد لله، قال ألا ما أقول، ما أقول الحمد لله. هاي هذه الكلمة تحتوي على معاني في الشكر والحمد بالغة عظيمة لا يستطاع حصرها، الحمد لله. وكانت هي الغالبة على أقوال سيدنا علي بن أبي طالب، كما يذكر أن سادتنا الخلفاء الراشدين مع ذكرهم لله بأنواع الذكر متخرجين من مدرسة سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصديق كان يغلب عليه حتى يخلط كلامه بذكر لا إله إلا الله، فكان كلما تكلم سمع منه لا إله إلا الله ويكثر من لا إله إلا الله. وأن سيدنا عمر بن الخطاب كان يغلب عليه في أذكاره أن يقول الله أكبر، وكلما تكلم قال الله أكبر، وكلما مرت بفترة سمع منه الله أكبر. وأن سيدنا عثمان بن عفان كان يغلب عليه في ذكره التسبيح فكان يقول سبحان الله، وكلما تكلم قال سبحان الله. وأن سيدنا علي بن أبي طالب كان يغلب عليه التحميد الحمد لله الحمد لله. وقد جاء في وصف هذه الأمة في الكتب السابقة أنهم الحمادون، يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ولو أدرك العاقل منا أسرار الألوهية في الوجود لرأى أن الله مستحق الحمد على كل حال وبكل معنى في كل وجه وفي كل ظرف وفي كل شان، الحمد لله. وقد رأينا من أثر تربية الصالحين أن ملأوا قلوب العوام باستشعار الحمد، فوجدنا منهم من يكون في الشدائد ومن يكون في الأمراض ومن يكون في الظروف القاسية، فإذا سألته أول ما يجيبك الحمد لله وله الحمد، يستحق الحمد. ويتكرر هذا على ألسن العوام الذين يعدون من العوام، وهو ذوق خواص أخذوه من الخاصة الذين جالسوهم ونظروا إليهم واستفادوا منهم، فصار أحدهم هكذا له الحمد له الحمد، يقول له الحمد الحمد لله، يستحق الحمد على كل حال الحمد لله. فكان هذا كثيرا منهم، فكانوا من الحمادين، وهم الصنف الأول الداخلون إلى الجنة من هذه الأمة، أول من يدخل الجنة من الأمة الحمادون، كثير الحمد لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. يقول إذن سيدنا جعفر الصادق: إنه ضل على أبي برذون كان له، فقال: لئن رجع إلي لأحمدن الله تعالى بمحامد بليغة. فلم يلبث أن جاء به بسرجه ولجامه، قال فركب عليه ثم قال: الحمد لله الحمد لله. فكان هذه المحامد البليغة التي أثنى بها على الله سبحانه وتعالى الحمد لله. ولو أردنا أن نقابل نعمة الإيجاد وحدها بالحمد لله لكنا نفني الأعمار في الحمد لله ولا نستطيع أن نفي بحق هذه النعمة. فإذا انضافت إليها نعمة الإسلام، الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ولو انقضى عمرنا كله في الحمد ما وفينا لله بحق نعمة الإسلام. فإذا قلنا الحمد لله أن جعلنا في السواد الأعظم من الأمة وأهل السنة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكل العمر لو انقضى في الحمد لكان دون هذه النعمة. فإذا كان مع امتاع أحدنا حتى بلغ رمضان، وحتى أدرك في رمضان 3 ليال، وحتى قابل اليوم الثالث وقد عقد له فيها صلوات ومجالس علم وأذكر، الحمد لله على كل ذلك. فلو استقصينا العمرة في ترديد الحمد لله على هذه النعمة ما وفينا بحقها، وكم لله علينا من نعم وراء ذلك. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم في صباحكم هذا بحمد الله، اللهم ما أصبح بي من نعمتين من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. يرتكز الحمد على الشعور بالإفضال والمن، وبعجز الإنسان عن أن يقوم في مقابلة ذلك بأداء أي شيء، وبهذا صار الحمد مرتكزا لقيام العبودية لله تعالى. واللواء الذي يعطى للشفيع المشفع ذي الجاه الأوسع في يوم الهول الأفضع يسمى لواء الحمد. وقال: ولواء الحمد بيدي يوم القيامة، آدم فمن دونه تحته لوائي، وأنعم بذاك اللواء. ولو عرفنا من أسرار الحمد ما عرفنا لهي لنا مكان تحت لواء الحمد على قدر ما نعرف من حمد الله تبارك وتعالى ما دمنا في هذه الحياة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الحمادين لك، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه جل جلاله وتعالى في علاه، لأن هذا غاية ما يستطيعه العباد، وإلا كيف يقابلون أي نعمة بأي شكر؟ ما يقدرون إلا أن يبعثوا هذا المعنى المتعلق بشعورهم وأذواقهم والسائر إلى مسارهم وأفعالهم. فإن معنى الحمد يتسع من هذا الشعور المتأصل في القلب إلى حالتك مع من تحمده في أقوالك وفي أفعالك وفي مسارك. ما حالتك مع إن كنت صادقا في حمد الذي تحمده؟ فما تفعل أمامه؟ ما تفعل تجاه أوامره؟ ما تفعل تجاه نواهيه؟ ما تفعل أمام شريعته؟ ما تفعل أمام اطلاعه عليك ونظره إليك وإحاطته بك إن كنت تحمده؟ إن كنت تحمده جل جلاله، فما حال الحامد مع من يحمده؟ الحمد لله رب العالمين. كما نقولها في كل ركعة ونقولها في اليوم والليلة، وهي تشتمل على الخيرات وعلى الأسرار الرفيعات وعلى وعلى خفايا الصلات الباطنيات الغيبيات بين الخلق والخالق، بين العبد والمعبود، بين العبد والسيد، بين المصنوع والصانع، بين الإنسان وربه جل جلاله. فالله يرزقنا خيراتها وبركاتها ويحققنا بها. الحمد لله رب العالمين، مرب العالمين مالكهم، المتصرف فيهم الذي إليه مرجعهم، رب العالمين، وهو جمع عالم، ولكن العالم يطلق على ما من شأنه أن يعلم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. إلا أنه إذا قيل العالمون انطلق إلى روح هذا العالم، فإن أجناس هذا الوجود المتنوعة روحها العقلاء، وهم الإنس والجن والملائكة. فإذا قيل العالمون انطلق إليهم، فصارت بقية العوالم في معنى التبعية لهم، وفي معنى الانطوى فيهم، فإنهم هم محل النظر الإلهي من رب العالم الذي خلق العالم كله. فصار هؤلاء الذين خصهم بخصوصيات العقل المخصوص الذي به يعقل من أسرار خطابه أوامره ونواهيه وأسرار صفاته وأسمائه ما لا يمكن بغيره. فتميزت هذه الكائنات بهذا الاستعداد الذي عندها عن بقية الكائنات كلها، الإنس والجن والملائكة، فهم العالمون. فهم العالمون كما إذا قيل الحج عرفة، فأعمال الحج متعددة كثيرة، لكن هذا رأس من رؤوس الأعمال. فإذا قيل المراد بالعالمين إنس جن ملائكة، يعني هؤلاء رؤوس العالم، والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهو عالم، وكل صنف منه يدعى بعالم. فيقال عالم الطير وعالم الذر وعالم البحر وعالم الفضاء والهواء إلى غير ذلك. فكل ما سوى الله فهو عالم مكون بتكوين الله سبحانه وتعالى، مخلوق بخلقه وإيجاده. الحمد لله رب العالمين. استشعر كلما صليت وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المعاني أن قيام كل شيء باسمه من الأرض والسماء والملك والملكوت، بسم الله الرحمن، واستشعر سراية رحمته في هذا الوجود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، إن الله يمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كم لها ممسوكة السماء ما وقعت فوقنا، بالنسبة لك من يوم خلقت أنت إلى الآن، هذا مظهر الرحمة مستمر معك طول، ولو وقعت فوقك من لك؟ ما هو السماء كلها اللي يرسل عليك شهاب من الشهب، يرسل عليك أثر من أثر الكواكب، ويرسل عليك برد جديد، ويرسل عليك مطر كثير يكملك وديارك وحالك ومالك وما عندك. سبحانه وتعالى فيمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إن بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا مظهر من مظاهر الرحمة، والأرض تحتك مستقرة برحمته، لما لا تضطرب، وفي سيرها ودورانها ترتيب تمام حتى لا تشعر به ولا يسقط منك شيء ولا عليك شيء من هذه الأمتعة. سبحان الله. ألم نجعل الأرض مهادا، يقول سبحانه وتعالى، وخذ لك ما لا يحصى من مظاهر رحمته المحيطة بك، الرحمن الرحيم. ثم كرر أيضا ذلك بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لتتذكر أنك ما وقفت بين يديه باستحقاقك وبقدرتك، وأهلك على الوقوف بين يديه مع ضعفك وعجزك وتقصيرك وإساءة أدبك وتفريطك، ولكنه الرحمن الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه، بسم الله الرحمن الرحيم، تستشعر معاني الحمد لمولاك جل جلاله وتعالى في علاه، حتى تكون ممن يقر بالنعمة ويعرف أنها من الله وحده، وأنه لا يستطيع القيام بحقيقة شكرها ولو بذل ما بذل، وكل ما يبذله فضل من الله جديد ونعم من الله تزيد. فهذا شأن العبيد مع الملك المجيد جل جلاله وتعالى في علاه، حتى قال بعض الأنبياء: ربي كيف أشكرك وأنا كلما عملت شيئا لأشكرك كان قيامي بذلك شيء نعمة جديدة منك علي تحتاج إلى شكر. فأوحى الله: إذا علمت ذلك فقد شكرتني، أنا أكتفي منك بذلك، أبذل ما في وسعك وأعلم أنه مني وإليك، وهذا وأعدك من الشاكرين. فإذا نظرنا إلى هذه الحقيقة وجدنا هذه الصورة أفاضها الله على العباد رحمة منه حتى يسميهم حمادين، يسميهم شاكرين، وهم وخلقهم وحمدهم منه. الشاكر هو والحامد هو، في الحقيقة إيش هذا عملوا؟ ها؟ ما قدروا يخلقون أنفسهم ولا يخلقون لأنفسهم الحمد ولا الشكر، ولكنه بفضله وبإنعامه، فهو في الحقيقة الشاكر وهو في الحقيقة الشكور، ولكن أفاض على الخلق هذه التسمية ونسبها إليهم إكراما منه لعباده. فالحمد لله رب العالمين، رب العالمين مربيهم ومصورهم وفاطرهم وخالقهم وموجدهم، وإليه مرجعهم ومآلهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، فإذا قرأت هذا في صلاتك أو خارج الصلاة فاستشعر أن العالمين تحت قهر المشيئة والإرادة والقدرة والتدبير، أولهم وآخرهم، جميع الإنس والجن والملائكة وما وراءهم من العالم كله تحت قهره، فهو الرب، هو الرب لهم. ولذا قال قائلهم: اعط المعية حقها والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال، وهو رب جل جلاله وتعالى في علاه رب العالمين. فإذا نطقت برب العالمين استشعر حاجة العالمين كلهم، فقرهم وقهرهم تحت المشيئة، وأنه المتصرف فيهم وحده جل جلاله رب العالمين. حتى يخرج من قلبك كل رجاء في غيره، كل خوف من غيره، كل استناد إلى غيره، فهم مقهورون تحت مشيئته وتقديره وتصريفه، هو ربهم وهم عبيده رب العالمين. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم، فغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون سبحانه عز وجل، ولا يكون إلا ما شاء، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولأجل المعاني في هذا الحمد عد من الدعاء، بل جاء في الحديث أفضل الدعاء الحمد، هو أفضل الدعاء الحمد، هذا الدعاء وإلا ذكر وإلا ثناء، يقول الحمد لله هو ذكر وهو ثناء وهو دعاء مرة بقية الأذكار كل واحد في محله، لكن ذا ذكر ثناء شكر دعاء مرة الحمد لله. فإنك إذا قلت الحمد لله استوجبت المزيد من فيض ربك وفضله، فأنت تدعوه، أنت تدعوه، بل كل دعاء ابتدأ بالحمد كان أقرب إلى القبول وإلى أن يجاب صاحبه. فالحمد لله ما هو دعاء، بل قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء، أفضل الدعاء الحمد لله. كما أنك تعرف أنك تكون سائلا وطالبا، لو وقفت على سخي جواد تقول له: أنت المتفضل وأنت المنعم ولك المنة ولك أيادي كثيرة علينا وعلى الناس، جزاك الله خير، طلبت شيء وما طلبت شيء؟ إيش هو هذا؟ هذا طلب، ده معنى أعطنا أي معنى؟ معناه أعطنا زيدنا تفضل علينا هذا هو ما قال، ولكن أثنى بس في هذا الثناء وخلاص، وقد الكلام معروف. فإذا حمدته أفاض عليك، واحد من خلقه تثني عليه فيفيض عليك، فكيف به هو؟ الله إفاضته أكبر، وجوده أوفر وأغمر، فكلما أثنيت عليه أعطاك وزادك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرته لأزيدنكم، فأنت بالحمد تدعو، بل قال أفضل الدعاء، أفضل الدعاء الحمد لله. الله يحيينا على الحمد ويميتنا على حمده، ويحشرنا في زمرة الحمادين مع سيدهم صاحب لواء الحمد، حتى أسماؤه اشتقت من الحمد صلى الله عليه وسلم، أحمد، محمد، حامد، محمود، حماد، هذا أسماؤه صلى الله عليه وسلم، كله مشتقة من الحمد، هذا أشهر أسمائه وأظهرها عليه الصلاة والسلام، فهو أحمد، وهو محمد، وهو الحامد، وهو المحمود، وهو الحماد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولواء الحمد بيده، صلوات ربي وسلامه عليه. والمعنى أن جميع حمد الخلائق مندرج تحت صاحب اللواء، فهو الحماد الذي يعلم من الله وبالله وعن الله في الله تبارك وتعالى ما لا يعلمه ملك ولا نبي ولا صديق ولا أحد غيره صلى الله عليه وسلم. ها هذا الذي يعلم عن الله وبالله ومن الله وفي الله سبحانه وتعالى من أسرار الألوهية والربوبية ما لا يعلمه غيره، إذا حمد فحمده على قدر ما علمه، ولم يعلم الحق أحدا كما علم محمدا، وقال سبحانه وتعالى وأنزل عليك الكتاب، يقول سبحانه وتعالى ويقول وعلمك ما لم تكن تعلم، إيش قبلها؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كملها وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولولا هذه الرحمة ما قدرنا نجلس وإياكم مثل هذا المجلس، مجلس ننطوي فيه تحت مظاهري وحقائقي وعناويني، الذاكرين له والطائعين له والملبين لدعوته والمقتدين بنبيه والخاضعين لجلاله والمتهيئين لنواله والمتلقين لإفضاله. إيش هذا؟ إيش هذا؟ لولا أنه رحمن رحيم ما كان هذا، ما كان هذا. وأنا أعلم وأنتم تعلمون من أنفسكم أن وصفا من أوصافنا السيئة، فعلة من فعلاتنا السيئة، كلمة واحدة من كلماتنا السيئة، لو أخذنا بها ما استحققنا شيء من هذا قط، ولا وقع لنا شيء من هذا الخير قط، ولكنه سترى كل ذلك وأعطى هذا الخير، فالحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وقرأ الكسائي وعاصم مالك يوم الدين، ومالك صفة فعل، فعل ملك صفة ذات، ملك يوم الدين مالك يوم الدين، ولكل منهما معاني. يوم الدين، الدين يأتي بمعنى الجزاء بمعنى الحساب، كما أنه يأتي بمعنى الطاعة والعبادة وما إلى ذلك، والمراد به هنا يوم القيامة، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، ويوم الدين اليوم الذي لا ينجو فيه إلا أهل الدين ولا ينفع فيه إلا الدين، وهو الصدق مع الله، الدين الصدق مع الله. قال سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لما يسأل سيدنا عيسى بن مريم يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هؤلاء الألوف والملايين المغرورين بكل يتكلمون عنك وعن أمك كلام لا يليق ويقولون الله ثالث ثلاثة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أنا امتثلت وقمت بالأمر عبدا لك مخلصا لك. ها يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، من قام بحق الأمانة بحق الديانة فهو المنتفع في ذاك اليوم، يوم الدين. هيأنا الله ليوم الدين بجعلنا في زمرة سيد المرسلين وتحت لوائه، اللهم أكرمنا وأدخلنا في رفقائه وأثبتنا اللهم في أهل حسن متابعته واقتفائه برحمتك يا أرحم الراحمين. وانظر إلى أمتي فأيقظ قلوبهم لأخذ عز الاقتداء به والسير في دربه والاقتفاء لأثره، ولا تخذلهم إلى أن يقتدوا بمن سقط من عينك ولا من لم تنظر إليه لمحة من حين خلقته. اللهم حولهم من هذه الأسواق التي وقع فيها من الرجال والنساء عدد كثير إلى شرف وعزة التبعية لمن أحببت ولمن اصطفيت ولمن قربت، حتى لا يتحولوا أتباعا لمن سقط من عينك ولمن لا نصيب له عندك ولا حظ ولا خلاق له في الآخرة. اللهم خلقنا بأخلاق نبيك المصطفى وأدبنا بآداب حبيبك المجتفى واثبتنا في ديوانه مع أهل الصدق والصفاء وأهل الوفاء بالعهد أتم الوفاء، يا عالم السر وأخفاء، يا من استوى عنده الظاهر والخفاء، صل على هذا المصطفى أفضل الصلوات، سلم عليه أزكى التسليمات عدد ما أحاط به علمك، وكل صلاة من تلك تنجينا بها عن شوائب الالتفات إلى ما سواك والتعلق بمن عداك، وأذقنا اللهم لذة المناجاة وحلاوة الرحمة وبرد العفو والرضا، واعف عما مضى وكن لنا في الإحجام والإمضاء، واجعلنا ممن بنور الكتاب المنزل ومن أنزلته عليه استنار واستضاء برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم ولك في ساعة رمضان عتقى من النار ومنها عند طلوع الشمس وقد طلعت علينا ونحن فيها ذو التعرض لرحماتك، فلا تدع رقبة من هذه الرقاب إلا أعتقتها وزدتها في معاني العتق منك، حتى تعتقها من كل زلة وتعتقها من كل غفلة وتعتقها من كل إعراض وتعتقها من كل عيب وتعتقها من كل مذمة وتعتقها من كل فضيحة وتعتقها من كل قبيحة. حلنا اللهم بما حليت به أهل الخصائص من عبادك المصطفين وحزبك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين، وفرج كروبنا وكروب هذه الأمة أجمعين، واجعلنا اللهم من المنتفعين بهذه الأيام وبهذه المجالس وهذه الساعات أعظم النفع عم بنفعها، أحياء عبادك وموتاهم وأهل المشارق والمغارب إنسا وجنا ظاهرا وباطنا كما أنت أهله بما أنت أهله، يا معطي العطايا ويا كاشف الرزايا ويا عالم الظواهر والخفايا ويا مسعدا من شاء من البرايا، لا إله إلا أنت لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فالحمد لك في كل لمحة ونفس عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، فاحمد اللهم عنا نفسك بما أنت أهله في كل لمحة ونفس ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه من سار في دربه. الحمد لله رب العالمين، نشهد أن لا